أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري رضي الله عنه صحابي جليل من قبيلة غفار، هذه القبيلة التي كانت تسكن ودان، أي الطريق الذي يربط مكة بعالم الخارجي، فكانت تمر عليها القوافل القادمة الذاهبة والآئبة من الشام، وتعيش على ما تقدمه لها هذه القوافل، فإن لم تعطيها ما يرضيها احتاجت إلى قطع الطريق على القوافل حتى تأخذ ما يكفي لحياتها. فكانت تعيش إذن من جهة على التبرعات التي تعطيها القوافل، ومن جهة ثانية على قطع الطريق واختطاف الأموال. وكان أبو ذر رجلا من هذه القبيلة، لكنه كان ذا قلب جريء، وكان عقله راجحا، وكان بعيد النظر، وقد كره أشد الكره ما كان عليه الجاهلية من عبادة الأصنام والأوثان، ومن تمسحهم بها وتعلقهم بها، وكان ينظر إليها نظرة اشمئزاز، ويرى أن هؤلاء يعتقدون عقائد في غاية الحماقة. ولهذا كان من بين الذين كانوا في الجزيرة العربية يتطلعون إلى ظهور نبي يبدل الحال ويغير ما كان عليه هؤلاء من سفاهة أحلام وضعف عقول وأخلاق حيوانية. وعندما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بدعوته في مكة، قال لأخيه أنيس: اذهب فقف لنا على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، واسمع منه وأتني بشيء من كلامه وتقص لي حقيقته. فقال أنيس: أفعل. فذهب إلى مكة ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، وعاد إلى أخيه فسأله: ما الخبر؟ قال: والله لقيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول شيئا كلاما ليس بالشعر. فقال: وما يقول عنه العرب؟ قال: يقولون إنه ساحر وكاهن ومجنون. فقال: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، هل أنت كافني في عيالي حتى أذهب فأقف بنفسي على الأمر؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. فذهب أبو ذر ودخل مكة، و مع زاده القليل الخفيف، وحط رحاله بالبيت ولم يكلم أحدا احتياطا، لأنه علم أن قريشا إذا علمت بأن أحدا يسأل عن ذلك الرجل الذي يزعم أنه نبي أذاقته الأمرين. فنزل بالبيت إلى أن مر به علي، فقال علي رضي الله عنه، فقال مر به في الليل فقال له لعل الرجل لم يعرف منزله بعد، فذهب به واستضافه تلك الليلة ولم يسأل أحدهما الآخر عن شيء. وفي اليوم الموالي أيضا ظل في مكة، وفي الليل أيضا مر به، ظل حوالي البيت، وفي الليل مر به علي مرة أخرى، فقال أما أنا للرجل أن يعرف منزله، ثم ذهب به فاستضافه مرة أخرى ولم يتحدث بشيء. وفي الليلة الثالثة مر به كذلك وقال له أما أنا لهذا الرجل أن يعرف منزله، فذهب معه وسأله، قال له علي ما حاجتك؟ قال إن أعطيتني المواثيق والعهد على أن لا تخبر أحدا وعلى أن تدلني على ما أريد أفضيت إليك بسري. فقال أعطيك على ذلك المواثيق. فقال أسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فعندما قال له هذه القولة انبسطت أسارير وجه علي فرحا وقال له نعم أنا أدلك عليه، اذهب ورائي فإني إذا رأيت شيئا أخافه عليك جلست كأني أريق الماء وتتبع خطاي. فأخذ يتتبع خطاه إلى أن أدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما رآه قال له السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. ثم قال إلى ما تدعو يا رسول الله؟ فقال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبين له ما يدعو إليه فأسلم أبو ذر وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذاك لا تخبر أحدا في مكة بإسلامك، فإني أخشى عليك أخاف عليك أن يقتلوك. فقال أبو ذر والذي نفسي بيده لأصرخن بالإسلام بين يدي بين ظهراني قريش، أصرخن بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ أبو ذر يتعلم من تعاليم الإسلام ويقرأ شيئا من القرآن. ثم إنه غدا يوما إلى بيت الله الحرام، وقف بين قريش وقال إني أسلمت وتابعت محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فغضبت قريش وقاموا إليه قالوا دونكم هذا الصابئ، وأخذوا يضربونه ليقتلوه. فجاء العباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقتلون رجلا من غفار وغفار في طريقكم إلى الشام؟ فاستنقذه منهم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدماء تسيل عليه من كل ناحية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أنهك عن إعلان إسلامي؟ فقال أبو ذر هي حاجة في نفسي قضيتها يا رسول الله، والله إن شئتم لأغادينهم غدا بمثلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قال له إلحق بقومك واذكر لهم وأخبرهم بما رأيت وسمعت وادعوهم إلى الله لعل الله أن ينفعهم بك وأن يأجرك فيهم، فإذا سمعت أني ظهرت فتعال إلي. فذهب أبو ذر إلى قومه وجعل يدعو، فأسلم على يديه أخوه سريعا وأسلمت أمه كذلك. ثم بعد فترة أسلمت جماعة منهم، أقاموا مسجدا وبقيت الجماعة الأخرى حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلموا. وعندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. بقي أبو ذر وأصحابه في باديتهم، فمرت بدر وأحد والخندق، وبعد الخندق جاء أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يخدمه واستأذنه في خدمته، فصار من خدامه وبقي يرافقه في المشاهد كلها ويأخذ يقتبس من نوره وهديه ويقرأ كتاب الله بين يديه ويتقلب في ذلك النعيم الخلقي والإيمان، إلى أن رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فضاق أبو ذر بالمدينة بعد ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فذهب إلى بادية الشام وأقام بها، ثم ارتحل بعد ذلك إلى الشام فلم يطقها لإقبال الناس هناك على الدنيا وكثرة ما فتح لهم من زخرف الدنيا ومتاعها، فارتحل إلى المدينة في زمن عثمان، فوجد الناس كذلك مقبلين على الدنيا التي فتحت عليهم بخزائنها المختلفة. ورأى عثمان أنه ينقذه مما لا يرضيه، ثم إن أبا ذر أيضا كان في مقامه في المدينة تضيقا على المسلمين لأنه كان يحملهم على ورعه الشديد، فأمره عثمان أن يرتحل إلى الربذة شمال المدينة، فبقي بها هناك. ومرة مما يدل على زهده ويدل على انقطاعه عن الدنيا أنه مرة جاءه رجل فنظر في بيته فلم يرى شيئا، فقال أين متاعك؟ قال إن لنا بيتا نرسل إليه صالح متاعنا. فقال ففهم الرجل ما يريد وقال لكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار. فقال إن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. ومرة أرسل إليه أمير الشام ب300 دينار فردها إليه وقال: ألم يجد أمير الشام أهون عليه مني حتى أرسل إليه هذا؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذره من الإمارة وقال له: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ولذلك عندما حانت وفاة أبي ذر رضي الله عنه، كانت امرأته وكان وحيدين، فبكت امرأته فقال لها: وما يبكيك؟ قالت: وكيف لا أبكي، وستموت علي هنا، لا أستطيع تكفينك ولا تغسيلك ولا أجد لك كفنا. فقال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له اثنان من الولد فهو في الجنة. بشرها لأنهما مات لهما بعض الولد. ثم قال لها: وسمعته يقول: وكنت من جلسائه من الصحابة رضي الله عنه في جلسة للصحابة، قال: إن أحدكم سيموت بأرض الفلات يجتشده جماعة من المسلمين، وقد مات أولئك جميعا في المدن، ولم أبقى إلا أنا، فأنا الذي سيموت في الفلات وسيشهد موتي جماعة من المؤمنين. قال لها: قومي وقفي على تلك الربوة لعلك تري أحدا. فقالت: ومن سأرى والحجاج مضوا ولا إنسى. فقال لها: قومي. فقامت، وعندما قامت ووقفت على ربوة بالقرب منهما، رأت ركبا فأشارت إليه وبدأت تشير إليه، وبدأ الركب يغض السير إليها حتى وصل إليها. فقالت: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر يحتضن. فجاءوه فسلموا عليه وهو في اللحظات الأخيرة، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وهذا فيه بشارة لهم طبعا بأنهم مؤمنون. فقال لهم: كفنوني ولا تكفنوني في ثوب لأمير. فقال أحد الفتيان من الأنصار: لي أنا ثوب جديد صالح للكفن، ولم أتقلد ولاية قط. فقال: ذاك كفنوني فيه. ثم فاضت روحه وغسلوه وصلوا عليه وكفنوه في الثوب رضي الله عنه.